بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح منار السبيل. قال المؤلف رحمه الله: باب إزالة النجاسة. باب إزالة النجاسة، أي بيان كيف تطهر وكيف تزال النجاسة، والمقصود بها النجاسة الحكمية، لأن النجاسة نوعان: حكمية وعينية. والحكمية هي النجاسة الطارئة على محل طاهر. النجاسة الحكمية هي النجاسة الطارئة على محل طاهر، كما لو سقط بول مثلا على ثوب، فهذه نجاسة طارئة على ثوب طاهر، فنزيل هذه النجاسة الطارئة. أما النجاسة العينية فلا سبيل إلى تطهيرها، لا سبيل إلى تطهيرها، كعظم ميتة ونحو ذلك، فهذه لا تطهر. وخاصة أن المذهب على أن الاستحالة لا تطهر، فيقولون لو ألقي أو سقط كلب في مملحة فصار ملحا لم يطهر، ولو احترقت نجاسة فصارت رمادا فإن هذا الرماد نجس. إذن النجاسة العينية لا سبيل إلى تطهيرها إلا على القول بالاستحالة. استحالة مطهرة، استحالة أي تحول العين من مادة إلى مادة حيث تزول أوصاف النجاسة، يزول طعمها ولونها وريحها. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من الفقهاء أن الاستحالة مطهرة، فعندهم دخان النجاسة ورمادها طاهر، لأنه ذهبت أوصاف النجاسة، تحولت هذه الميتة النجسة ذات الرائحة واللون والطعم، تحولت إلى دخان مختلف الأوصاف، مختلف الأوصاف. ومسألة الاستحالة هذه مسألة مهمة في الواقع المعاصر، إن كثيرا من الأذهان والأشياء في الألوان التي توضع في الأطعمة وغير ذلك تستخرج أصلا، والجلود تطهر بالدماغ، لكن نتكلم على الأشياء التي تتحول، أشياء في الأدوية وفي الأطعمة وفي المستحضرات التجميلية وفي الصوابين والمعاجين، إذا كان هناك مادة نجسة ثم عولجت حتى ذهبت أوصافها من دهن الخنزير ومن غيره، إذا عولج مياه الصرف إذا عولجت فذهب أوصافها، ذهبت أوصافها. فعلى القول بأن الاستحالة مطهرة ينبني على ذلك فروع كثيرة مهمة في الحياة المعاصرة، في الجيلاتين المأخوذ مثلا من الحيوانات، الحيوانات غير المذكاة الميتة أو المذكاة ذكاة غير شرعية، هذه الجيلاتين إذا مادة إذا استحالت عن أوصافها الأولى، وما تجدونه في المواد إي كذا وإي كذا وإي كذا، هذه المستخلصات أكثرها استخلص من حشرات، من أشياء ليست طاهرة. قال المؤلف رحمه الله: يشترط لكل متنجس سبع غسلات. كل متنجس، هذا هو المذهب، لابد من سبع غسلات. سيزيد الكلب والخنزير انه التراب مع السبع غسلات، لكن كل متنجس من بول أو غيره لابد من غسله 7 غسلات، أي إن أنقت، وإلا فتزيد عن 7، تزيد على 7. هذه 7 تكفي متى؟ إن حصل النقاء. إذن 7 غسلات إن أنقت. لقول ابن عمر رضي الله عنهما: أمرنا بغسل الأنجاس 7، أمرنا بغسل الأنجاس 7. هذا الأثر الشيخ الألباني رحمه الله يقول: ورد عند أبي داود وأحمد بلفظ آخر بإسناد ضعيف، ولا أعلم حديثا مرفوعا صحيحا بغسل النجاسة 7. قال: ولفظ الضعيف: كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرار، وغسل البول من الثوب 7 مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 5 والغسل من الجنابة وغسل البول من الثوب 1 مرة. هذا الأثر ضعيف عند أبي داود وأحمد. قال: وعنه، أي عن الإمام أحمد، 3، أي هذه رواية أخرى أنه يشترط 3 غسلات وليس 7 غسلات، لأمره صلى الله عليه وسلم القائم من نوم الليل أن يغسل يديه 3، فإنه لا يدري أين باتت يده، والحديث في الصحيحين وتقدم. قال: علل بوهم النجاسة، لا يدري أين باتت يده، فاحتمال أنها تنجست، ومع ذلك اكتفى بغسلها 3، فدل على أن 3، نعم 3، نعم، فدل على أن 3 مطهرة، دل على أن 3 مطهرة. وعنه، أي رواية 3 عن الإمام أحمد: يكاثر بالماء، يعني يكاثر المتنجس بالماء من غير عدد، قياسا على النجاسة على الأرض. النجاسة على الأرض سيأتي حكمها أنه يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، هذا مستثنى من قضية 7. يعني احنا عندنا نجاسة يكفي فيها غسلة واحدة إن أذهبت النجاسة، وهي ما كان على الأرض. وعندنا نجاسة لابد فيها من 7 على المذهب، بقية النجاسات إلا قسم 3، نجاسة مخففة يكفي فيها النضح، بول الغلام الرضيع الذي لم يأكل الطعام كما سيأتي، فإنه ينضح نضحا. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء: في دم الحيض يصيب الثوب حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء، ولم يذكر عددا. هذا الحديث متفق عليه. حت الثوب، الحت باليد، ويقرص يعني يعصر بشدة. ولهذا فالفقهاء يقولون: هذه 7 غسلات مع حت وقصر وعصر، مع حت وقرص وعصر، إن لم يتضرر الثوب بذلك. إن كان خفيفا فلا بد من عصر أكثر مائه. يعني أنت لا تقول مثلا عندك ثوب فتضع تحت الماء وتقول هذه غسلة ثم الثانية ثم الثالثة، بل لا بد أن تعصر أكثر الماء الذي فيه. فهذه غسلة أولى، تحط أولا وتقرص موضع النجاسة، والماء الذي ينزل يعصر أكثره، ثم غسلة الثانية كذلك. وإن كان المغسول ثقيلا كمن أراد مثلا يطهر هذه السجادة الثقيلة ولا يمكنه عصرها وقرصها، إن كان ثقيلا فبدقه، يدق، فبدقه وتقليبه أو تثقيله ما أمكن، ولا يكفي تجفيفه، النجاسة على الثياب لا تطهر بالجفاف. الخلاف فيما لو كانت على الأرض هل تطهر بالجفاف أو لا، لكن على الثوب لا تطهر بالجفاف عند أحد فيما أعلم. نعم لا تطهر بالجفاف، نعم، لأن النجاسة إذا كانت في الثوب وجفت أنت يبدو لك أنها ذهبت، لكن ضع الثوب تحت الماء ستظهر فيه النجاسة، ستظهر النجاسة، لا تذهب الجفاف، لا يذهب النجاسة من الثوب. إذن المذهب يقول لابد من 7 غسلات، وكل غسلة تكون مع الحث والقرص والعصر، إلا إذا كان المغسول ثقيلا فيدق أو يثقل ويقلب، يعني أنت تقلب هذا الشيء الثقيل وتدق عليه أو تضع عليه شيئا ثقيلا حتى يعصر الماء المتنجس الذي فيه، أما تبقي النجاسة فيه. والآن بعض الماكينات الحديثة فإنك تضع الماء أو الماء والصابون ثم تجفف مرة فيأخذ يعني يسحب هذا الماء، ثم تضع مرة ثانية وهكذا حتى يغلب على الظن زوال النجاسة التي في الفرش والبسط ونحو ذلك. قال وفي حديث علي مرفوعا بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل ولم يذكر عددا. هذا الحديث حديث صحيح رواه أحمد في المسند. النضح سيأتي، لكن الشاهد هنا أنه قال في بول الجارية يغسل وما ذكر عددا، والمهم أن المعتمد هو وجوب غسل النجاسات 7 إلا إذا كانت على الأرض، هذا هو القول المعتمد. قال وأن يكون إحداهما بتراب. عندكم إحداهما أو إحداها؟ إحداها صحيح، إحداها. أو أن يكون إحداها أي إحدى 7 بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير. إذن ما الذي يختص به الكلب والخنزير؟ هو التتريب وما شابه. أن يكون إحداها، والأولى أن تكون الأولى، أن تكون الأولى بالتراب أو صابون ونحوه، أي مما له قوة في إزالة النجاسة، يقولون كالنخالة، صابون النخالة، نخالة لها قوة في إذهاب الأشياء هذه. نعم. إذن يقول إحداهما بتراب طهور، إحداها بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير. إذا كانت النجاسة على غير الأرض، يعني ضع هذا القيد، إذا كانت النجاسة على غير الأرض، فلو كانت النجاسة على الأرض فإنه لا يشترط 7. قال لحديث أبي هريرة مرفوعة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب، رواه مسلم، وقيس عليه الخنزير. التتريب في 7. قال ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما، أي اللون والريح، عجزا، أي إذا عجز عن إزالتهما. هنا جواب على سؤال مقدر، ماذا لو غسل الإنسان الموضع المتنجس فبقي أثر النجاسة، بقي لونها أو بقي ريحها؟ فهنا يقول يضر بقاء طعمها، هذا لابد من إزالته، وإذا بقي طعمها فهذا دليل على بقائها. لا لونها أو ريحها أو هما معا، في حالة العجز، أي لا يضر بقاء اللون، يمكن أن يبقى لون النجاسة، مثلا دم أصاب ثوبا فغسل 7 غسلات وذهب، ما استطعت أن تذهب اللون، بقي أثر اللون فهذا معفو عنه، أو بقي أثر الريح ولم تستطع إزالته. في مسألة الطعم، في مسألة الطعم يقول اللبدي في حاشيته: لكن هل يلزمه، هل يلزمه أن يذوق المتنجس بعد غسله ليعلم ويتيقن ذهاب الطعم، أو يكفي غلبة ظنه لذلك؟ قال الظاهر أنه يكفي غلبة الظن لما له من النظائر، لا يطالب الإنسان بتذوق الشيء هذا حتى يعرف هل هو نجس أو لا، إنما يكفي بغلبة الظن أن الطعم قد ذهب. والحاصل أن الإنسان إذا اجتهد في الغسل، اجتهد وغسل واستعمل المنظفات فلم يبقى، ولا نقول أن استعمال المنظفات شرط، يعني لو أن امرأة عندها دم في مثلا في خرقة فغسلت بالماء حتى أذهبت عين النجاسة وغسلت وغسلت فبقي اللون فلا يضر. قال: لما روي أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت لو بقي أثره، تعني الدم، فقال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. رواه أبو داود بمعناه وهو صحيح. ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما، لم يأكل طعاما لشهوة. يجزئ ماذا؟ نضحه، وهو غمره بالماء. لاحظوا القيد في بول، هذه قيود بول وغلام، ولم يأكل الطعام لشهوة، وقد يأكل الطعام وهو في الأسبوع الأول قد يأكل، لكن ليس اشتهاء، إنما إذا أعطي أكل لكن لا يطلبه. قال الإمام أحمد: إذا طعم الطعام واشتهاه وأراده غسل بوله، وليس إذا أطعم. متى يلزم الغسل؟ إذا اشتهى الطعام. إذا طعم الطعام واشتهاه وأراده هنا يلزم غسله، غسل بوله، ليس إذا أطعم. إذن يخفف في حال الغلام، يعني الذكر والرضيع، ومن بوله فقط ليس من شيء آخر، ليس من غائطه. وإذا كان لم يأكل الطعام اشتهاء، لم يصل مثلا إلى 6 أشهر التي يشتهي فيها الطعام مثلا، يختلف باختلاف الصبيان. نعم، هذه الآن نجاسة مخففة، لأنه يعني قبل أن يأكل الطعام، الأصل اعتماد على اللبن أو الحليب. وقال: لما روت أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. متفق عليه. وقوله فنضحه ولم يغسله فيه رد على من حمل النضح على الغسل. هناك من الفقهاء من قال إن المراد بالنضح هو الغسل، لا، المراد بالنضح ما قاله المؤلف، هو غمره بالماء، أي وإن لم ينفصل الماء عن المحل، لا يشترط انفصال الماء عن المحل، مجرد أن أنا أضع الماء الكثير على الموضع فلا يشترط عصر ولا انفصال الماء. أغمره، يغمر، نضحه هو غمره بالماء وإن لم ينفصل الماء عن المحل. وفرق الحديث بين النضح والغسل. وعن علي مرفوعا: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. رواه أحمد وهو صحيح، فرق بين الذكر وبين الأنثى. واجتهد الفقهاء في التماس الحكمة من التفريق بين الذكر والأنثى، فمنهم من قال إنه يكثر حمل الذكر والعناية به أكثر من الأنثى فخفف، ومنهم من قال إن بول الذكر إذا بال فإنه ينتشر فيشق تتبعه بخلاف بول الأنثى، ومنهم من قال اختلاف الطبيعة وأن بول الأنثى يختلف عن طبيعة بول الغلام، وأن بول الغلام أخف أي في تركيبه وطبيعته. النضح قال هو غمره بالماء، نحن نقول وإن لم ينفصل الماء عن المحل، فأنا لو وضعت الماء الكثير فوق هذا الشيء فغمر بالماء فهذا هو النضح، لا يشترط أن أعصر وأن ينفصل الماء. إذن هذا النوع المخفف. النجاسة التي على الأرض سيذكرها الآن. قال ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتهما بالماء، يجزئ مكاثرتها بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها أي وطعمها من باب أولى، وطعمها من باب أولى، لقوله صلى الله عليه وسلم في بول الأعرابي أريقوا عليه ذنوبا من ماء، متفق عليه. يجزئ في تطهير الصخر والأرض والأحواض المبنية إذا جاءت عليها نجاسة مائعة أن يصب عليها الماء وتكاثر بالماء حتى يغلب على الظن زوال هذه النجاسة. قالوا تكاثر بالماء ولو كان ماء المطر أو ماء السيل يصب على هذا الموضع. ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. لاحظوا الكلام على الأرض ليس على الثياب. الأرض محل خلاف، هل تطهر بالشمس والريح والجفاف؟ يعني بال كلب أو بال صبي على الأرض ثم جفت الأرض أو جاءت الريح فأخذت التراب وما فيه، شمس وريح وجفاف، فالمذهب يقول لا، الأرض لابد أن تصب عليها الماء. فالأرض محل خلاف، أما الثوب فلا، الثوب لابد من تطهيره، الشمس لا تذهب النجاسة بالتجربة والحس، لا تذهب النجاسة. روي قال ولا النجاسة بالنار، وهذا المقصود بالاستحالة كما قلنا، مثلا احترق شيء نجس، احترقت الميتة فهذا دخانها ورمادها نجس على المذهب. روي عن الشافعي وابن المنذر لأمره صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء والأمر يقتضي الوجوب، يعني قالوا لم يتركها للجفاف ولا لأن تطلع عليها الشمس، هذا دليلهم رحمه الله. لا تطهر الأرض بالشمس والريح ولا الجفاف ولا تطهر النجاسة كذلك بالنار. وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها وتحل بالإجماع، أي يحل هذا الخل، الخمر تصير خلا إما بنفسها وإما بفعل الخلال، الخلال الذي يقوم على تحويل الخمر إلى خل، ربما يضيف إليها مواد معينة أو ينقلها من مكان إلى مكان، من الظل إلى الشمس العكس حتى تصير خلا، هذا محرم، ليس له أن يفعل ذلك لأن في فعله هذا إبقاء على الخمر، والخمر يجب إراقتها، قد أراق النبي صلى الله عليه وسلم خمرا للأيتام، أراق خمرا للأيتام. لكن لو تخللت بنفسها صارت خلا بنفسها وهو لم يتدخل، وسيأثم بإمساكها أنه لم يرقها، لكن هي تخللت بنفسها لم يضف إليها شيئا، فإنها تصير خلا حلالا مباحا وتحل بالإجماع. قد ينساها الإنسان، مثلا تاب رجل من الخمر ونسي شيئا من الخمر، قد لا يتعمد، يعني ليست هناك ملازمة بين الإثم وبين القضية هذه، قد ينساها، قد تكون عند غير مسلم، خمر عند غير مسلم فصارت خلا. المهم أن الخل هذه تكون مباحة. قال في الكافي: كالماء الذي تنجس بالتغير إذا زال تغيره. لو كان عندنا ماء تنجس، كان طهورا ثم صار نجسا بتغيره بنجاسة ثم زال التغير، فعدنا إلى الطهارة إلى الأصل. قال: وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. خفي الموضع قال ليخرج من العهدة بيقين. مثاله مثلا: علم أن النجاسة في أحد كميه، يغسل الكمين معا، فبهذا يتيقن أنه غسل النجاسة. إذا خفي الموضع غسل حتى يحصل اليقين. كيف يحصل اليقين في مثل هذا؟ هو متأكد أنها في أحد الكمين، فإذا غسل الكمين تيقن أنه قد غسلها. فإذا لم يعلم جهتها من الثوب أو من البدن فلا بد من غسل الثوب كله، لا بد من غسله كله. إذا لم يعلم جهتها من الثوب أو البدن فلا بد من غسل الثوب أو البدن كله حتى يتيقن أنه غسل النجاسة. إذن هذا الباب إزالة النجاسة حاصله أن النجاسة أربعة أنواع: نجاسة الكلب والخنزير فلا بد من غسلها سبعا، إحداها بالتراب، نجاسة التي على الأرض تغسل تكاثر بالماء بلا عدد، نجاسة بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام لشهوة يغمر بالماء، ما عدا ذلك يغسل سبعا بلا تتريب، يغسل سبعا. في مسألة نجاسة الكلب والخنزير، المسألة ليس خاصة بالأواني بل حتى بالثياب، لهذا يقولون: لماذا يقولون تترك التراب وتذهب إلى الصابون ونحوه؟ لأن التراب قد يضر بعض الملابس فتستعيض عنه بالصابون ونحوه. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل في النجاسات، في بيان النجاسات نفسها بعد الكلام على إزالتها وتطهيرها. قال: المسكر المائع وكذا الحشيشة نجس. المسكر المائع كالخمر، والخمر نجسة عند جماهير الفقهاء وحكي إجماعا، إذا كان المسكر مائعا فإنه نجس. وكذا الحشيشة مع أنها ليست مائعة. المذهب هنا يحكون كلام شيخ الإسلام الذي رأى أن الحشيشة نجسة ويعتمدونه في شرح المنتهى وفي الإقناع وفي الإنصاف: الحشيشة نجسة. والمقصود بالحشيشة أي بعد المعالجة وليس النبات، فإن النبات في أصله طاهر، إن المقصود إذا عولج وأصبح هذه المادة التي تسكر صاحبها. والحشيشة مسكرة خلافا لما يقوله بعض الناس، حشيش الحشيش الذي يستعمله المدمنون، هذا الحشيش مسكر. ومعنى الإسكار أنه يحصل لصاحبه النشوة والطرب كما يحصل لصاحب الخمر، لكن بينهما فرق. لما يقول شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يقول الخمر تبعث على العداوة والخصومة والمقاتلة والهيجان، وأما الحشيشة تبعث على الدياسة. ويقول إن ضررها أعظم من ضرر الخمر، هذه الحشيشة. إذن يقول المسكر المائع وكذا الحشيشة نجس، لقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. كل حيوان لا يؤكل وكان فوق الهر في الخلقة فإنه نجس. السباع بأنواعها كل حيوان، وأشرنا إلى هذا سابقا، قلنا قد يختلف الناس في بعض الحيوانات يؤكل أو لا، فينبني عليه الحكم بالنجاسة أو عدم النجاسة. لحديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلات من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهذا حديث صحيح وتقدم، وفي رواية لم ينجسه شيء، فأفاد أن السباع تنجس الماء، فهذا الحديث أن السباع تنجس الماء. وما دونها في الخلقة، أي ما دون الهرة في الخلقة كالحية، هذا أقل من الهرة، والفأر والمسكر، هذا عطف على وما دونها، والمسكر غير المائع فطاهر. ومثال المسكر غير المائع جوزة الطيب، جوزة الطيب فإنها مسكرة وهي جامدة غير مائعة. جوزة الطيب هذه تستعمل بعض، يؤخذ منها شيء ويضعون بعض الناس في التوابل وفي كذا، وهي ممنوعة لأنها مسكرة. قال وسؤر الهر وما دونه في الخلقة طاهر. سؤره الفضلة، ما يبقى في الإناء بعد شرب الحيوان، فما دمنا حكمنا بأن الهر ما دونه في الخلقة طاهر، فسؤر الهر ماذا؟ طاهر. وسؤر ما دونه، يعني لو شرب الفأر أمامك من الماء فإن الماء الباقي طاهر. وسيأتي إعادة لهذه المسألة. قال في قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لحديث أبي قتادة مرفوعا وفيه فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت وقال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، رجه الثلاثة إسناده صحيح. فدل بلفظه على نفي الكراهة عن سؤر الهر، وبتعليله بقضية إنها من الطوافين عليكم والطوافات، دل بتعليله على نفي الكراهة عما دونها مما يطوف علينا ويخالطنا. قاله في الشرح، إذن الهرة وما دونها في الخلقة طاهر مأكول أو غير مأكول. ما فوق الهر في الخلقة إن كان مأكولا فهو طاهر. لو أكل الفأر
من طعام نأكله.
نحن نقول أثر فمه هذا معفون عنه، أثر فمه. بعضهم يقول يطهره الريق، ريقه يطهره، ولكونه من الطوافين قد عفي كما لو أكلت الهرة تماما. طيب، والمسكر غير المائع، والمسكر غير المائع قلنا كجوزة الطيب طاهر. وكل ميتة نجسة، إذن الكلام السابق كان عن الحيوانات الحية، ذكرنا أن هذه الحيوانات قسمان، الهرة وما دونها في الخلقة طاهرة هذه الحيوانات مأكولة أو غير مأكولة. ما فوق الهرة ينقسم، إن كان مأكولا فهو طاهر، فتقول مثلا البقر، وتقول الغنم والإبل والغزال، وسمي ما شئت من الحيوانات المأكولة. وغير المأكولة كلها نجسة، فالأسد والنمر والسباع عموما كلها نجسة. ويدخل في النجسة الحمار والبغل، الحمار الأهلي لأنه ليس مأكولا وفوق الهر خلقة، الحمار والبغل. وفي المذهب خلاف، وانتبهوا لأن هذا مهم، لأنه يترتب عليه حرج في بعض الأحيان. اختار ابن قدامة طهارتهما، اختار ابن قدامة رحمه الله طهارة الحمار والبغل. وعلى القول بنجاستهما فإنه يعفى عن ريقهما وعرقهما، يعفى عن ريقهما وعرقهما للمشقة، لأنه لا يكاد يسلم الإنسان إذا ركب حمارا أو كان بجواره من شيء مما يخرج من أنفه أو فمه أو من عرقه إذن على القول بالنجاسة يعفى، هكذا قال في المبدع. وأما ريق البغل والحمار وعرقهما فيعفى عن يسيره إذا قيل بنجاسته، وهو الصحيح، لأنه يشق التحرز منه، يشق التحرز منه. قال المؤلف: وكل ميتة نجسة. وسيستثني، قال لقوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، غير ميتة الآدمي لحديث المؤمن لا ينجس متفق عليه، والسمك وغير السمك والجراد لأنها لو كانت نجسة لم يحل أكلها. نحن أحل لنا أكل ميتة السمك والجراد، أحلت لنا ميتتان، أما الميتتان فالسمك والجراد، فلو كانت ميتة السمك نجسة لما حل أكلها. وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والبراغيث والذباب. وقلنا معنى النفس السائلة يعني الدم، فما ليس له دم سائل فهذا طاهر لحديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلينقله، وفي لفظ فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، رواه البخاري. وهذا عام في كل حار وبارد، أي في كل شراب حار وبارد. وفي كل حار وبارد ودهن مما يموت الذباب بغمسه فيه، فلو كان ينجسه كان أمرا لإفساده، والشريعة لا تأمر بالفساد. قال: فلا ينجس بالموت ولا ينجس الماء إذا مات فيه. قال ابن منذر: لا أعلم في ذلك خلافا إلا ما كان من الشافعي في أحد قوليه قاله في الشرح. إذن الميتات كلها نجسة إلا ميتة الآدم والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة. قال: وما أكل لحمه ولم يكن أكثر على فيه النجاسة فبوله وروسه وقيئه ومذيه ومنيه ولذنه طاهر. يعني مأكل اللحم الأصل أنه طاهر، لكن احترز المؤلف وقال: ولم يكن أكثر على فيه النجاسة، احترز من الجلالة. الجلالة لا تختص بالدجاج، بل كل حيوان أكثر على فيه النجاسة فإنه يقال له جلالة. إذا كان أكثر على فيه النجاسة فإنه يكون نجسا قبل حبسه ثلاثا، قبل حبسه ثلاثا يكون بوله ولبنه وبيضه نجس. لبن والبول والبيض، هذه مسألة مهمة. بيض الجلالة، جلالة أكثر علفها النجاسة، بيضها نجس إلا أن تحبس ثلاثا وتطعم طاهرا. أما الأصل فهو كل حيوان مأكول فإنه طاهر، الكلام عليه في الحياة فإنه طاهر، أما إذا مات دون تزكية فإنه نجس. والدليل على الطهارة، وطهارته تعني ماذا كما يقول؟ بوله وروسه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في مرابض، صلوا في مرابض الغنم، رواه مسلم. ومرابضها أماكن اجتماعها وإقامتها، وهذه لا تخلو من بولها وروثها. وقال للعرنيين انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها، متفق عليه. وهؤلاء العرنيين، العرنيون الذين أتوا المدينة فاجتووها ومرضوا، فأمرهم أن يخرجوا خارج المدينة إلى موضع إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها ومن ألبانها. قال وما لا يؤكل فنجس، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي يعذب في قبره إنه كان لا يتنزه من بوله، متفق عليه. فالإنسان لا يؤكل فبوله نجس، وهكذا كل حيوان غير مأكول فبوله نجس، والغائط مثله، لأنه مثله أشد. وقوله لعلي رضي الله عنه في المذي اغسل ذكرك، دليل على نجاسة المذي، حديث متفق عليه. قال في الكافي والقيء نجس لأنه طعام استحال في الجوف، تحول في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط. مقصود قيء الإنسان أو قيء ما لا يؤكل اللحم، أما قيء الحيوان المأكول اللحم فطاهر كروثه. إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر، يعني الحيوان الذي لا يؤكل لحمه منيه نجس ولبنه نجس، منيه ولبنه نجس، إلا الآدمي فإن منيه ولبنه طاهر، لقول عائشة رضي الله عنها كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به، متفق عليه. والفرك لا يزيل النجاسة، يبقى أثر يحتاج إلى الماء. وفي رواية كنت أسلته سلتا من ثوبه فيصلي فيه، تسلته بعود ونحوه، وهذا أيضا ليس تطهيرا كاملا. لكن يستحب غسل رطبه وفرك يابسه، وكذا عرق الآدمي طاهر كلبنه لأنه من جسم طاهر عرقه. إذن فيما يخص الآدمي فإن عرقه وريقه ومخاطه ودمعه ومنيه ولبنه طاهر، بقي ماذا؟ بقي بوله وغائطه، وهذا نجس إجماعا.
ودمه
نعم وقيئه والقيء والقيح والدم نعم. قال والقيح والدم والصديد نجس، قيح والدم إلا دم الشهيد عليه كما سبق، إلا دم الشهيد وهو عليه فإنه طاهر. فالقيح والدم والصديد، ذكرنا أن هذا مذهب الجمهور، لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في الدم أي في دم الحيض اغسليه بالماء، اغسليه بالماء، متفق عليه. والقيح والصديد مثله أي مثل الدم، إلا أن أحمد قال هو أسهل، مع ذلك فهو نجس على المذهب ولا بد من غسله 7 غسلات، قيح والصديد والدم والقيء. لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه، عن يسير منه أي من الدم، لم ينقض الوضوء. سبق معنا أن الكثير هو الذي ينقض، والكثير هو ما فحش في نفس الإنسان، فالذي لا يفحش وليس كثيرا لا ينقض الوضوء، وهذا يعفى عنه في الصلاة. فلو كان الإنسان مثلا يصلي وعصر بثرة مثلا فخرج دم قليل فيعفى عنه، فوضوءه صحيح لم ينتقد لأنه ليس كثيرا، وصلاته صحيحة لأنه يحمل نجاسة معفوا عنها، يحمل نجاسة معفوا عنها.
تبرع بالدم ينقض الوضوء؟
لو تبرع بالدم نقول إذا خرج الدم الكثير، إذا خرج دم كثير فعلى القاعدة ينقض الوضوء. وقوله يعفى في الصلاة معناه أنه لا يعفى في غير الصلاة، لهذا يقولون انتبهوا لهذا، لا يعفى، لا يعفى عن شيء من الدم في مائع ولا مطعوم ولو نقطة من دم إذا سقطت في ماء يسير نجسته، إنما العفو هنا في الصلاة. فلا يعفى عن الدم في مائع ولا مطعوم ولو لم يدركه الطرف كالذي يعلق بأرجل الذباب كما صرح به في الإقناع. يعني هذا مثال يمثلون به، لو أن ذبابا وقف على الدم ثم جاء في الماء، فهذه القطرة اليسيرة إذا كان الماء يسيرا، والمذهب يقول أن الماء اليسير يتنجس بالملاقاة ولا يشترطون التغير، إذا كان دون القلتين فإنه تنجس. إذن هذا يفيدنا في معنى قوله يعفى في الصلاة أي في غير المائع والمطعوم، فإن المائع والمطعوم لا يعفى فيهما عن شيء من هذا الدم. يعفى في الصلاة يعني يسير منه، يسير من الدم لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض، أي هذا الدم الذي يعفى عنه في الصلاة من حيوان طاهر في الحياة، من دم الإنسان نفسه، من دم هرة، من دم شاة، فيعفى في الصلاة عن هذا الشيء اليسير سواء خرج من المصلي نفسه أو من غيره، ولو من غير مصل، ولو من غير مصل، ولو من دم حائض. يعني لو صلى إنسان مثلا بثوب عليه نقطة أو نقاط يسيرة من دم الحائض فإنه يعفى عن هذا اليسير، أو عليه نقاط يسيرة من دم شاة. في قول أكثر أهل العلم روية، وروية عن ابن عباس وأبي هريرة وغيرهما ولم يعرف لهم مخالف، ولقول عائشة رضي الله عنها يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض، درع مثل القميص ثوب المرأة فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها، وفي رواية تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها، تحكه أو تحته بظفرها، رواه أبو داود. هذا يدل على العفو لأن الريق لا يطهره إنما يخفف، لكن بقيت النجاسة، أن الريق لا يطهره ويتنجس به ظفرها، وهو إخبار عن دوام الفعل أنها تفعل هذا مرات، ومثل هذا لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم. إذن يعفى عن يسير الدم في الصلاة إذا كان دما قليلا على ثوب المصلي، سواء خرج من المصلي أثناء الصلاة أو خرج قبل ذلك منه أو من غيره ولو كان من دم الحيض. قال في الشرح وما بقي في اللحم من الدم معفو عنه لأنه إنما حرم الدم المسفوح ولمشقة التحرز منه، ما يبقى في اللحم في العروق وعلى الكبد ونحو ذلك معفو عنه. ويضم يسير متفرق بثوب، يضم يسير متفرق بثوب، يعني الآن نحن قلنا أنه يعفى مثلا عن النقطة والنقطتين وما عده الإنسان يسيرا، فلو كان عنده ثوب واحد فوجد نقطة في أسفله ونقطة في أعلاه ونقطة في يمينه ونقطة في يساره، فإذا اجتمعت هذه النقاط وأصبحت كثيرة فإنها تأخذ حكمها حكم الكثير فلا يعفى عنها، وإذا ضممتها بالتقدير إذا ضممتها فوجدتها يسيرة فإنه يعفى عنها. لهذا يقول يضم يسير متفرق بثوب، أي بثوب واحد لا أكثر. لو عندك أكثر من ثوب فكل ثوب له حكمه، ولا تضم النقاط إلى بعضها، إنما في الثوب الواحد تضم هذه النقاط. قال: فإن صار بالضم كثيرا لم تصح الصلاة فيه، وإلا عفي عنه، وإلا أي وإن لم يصر بالضم كثيرا فإنه يعفى عنه. إذن هنا أفادنا في قضية العفو عن يسير النجاسة، يسير الدم في الصلاة، وأنه معفو عن ذلك، إلا إذا كان هذا اليسير لو اجتمع أصبح كثيرا فإنه لا يعفى عنه. قال: وطين شارع ظنت نجاسته طاهر. طين شارع ظنت نجاسته ولم نتيقن النجاسة، ظنت نجاسته، يعني يقال مثلا هذا الطين الكلاب كلت تبول كذا، نحن لا نتحقق الآن من وجود النجاسة، هناك احتمال عملا بالأصل وهو الطهارة، لأن الصحابة والتابعين يخوضون المطر في الطرقات ولا يغسلون أرجلهم. يعني لما ينزل المطر عندك احتمال، الآن لما تخوض برجليك عندك احتمال أن هناك نجاسة من الكلب ومن بول الحمار والبغل ونحو ذلك، لكن عملا بالأصل ولمشقة الاحتراز ودفعا للوسوسة فنقول الأصل هو الطهارة. بل لو تحققت النجاسة فإنه يعفى عن اليسير. قال في الإقناع: ويعفى عن يسير الطين شارع تحققت نجاسته. لو تحققت أن هذا الموضع من الطين قد بال فيه كلب مثلا، وطار عليك أنت نقاط من هذه النجاسة يسيرة، فيعفى عن يسير الطين شارع تحققت نجاسته دفعا الحرج والمشقة. قال: روي عن عمر وعلي، وأثر عمر محقق يقول هو عند الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح، وقال ابن مسعود: كنا لا نتوضأ من موطئ، لا نتوضأ من موطئ، لا نغسل من مما يصيبنا من الأرض، ونحوه عن ابن عباس عند عبد الرزاق في المصنف، وأثر ابن مسعود صحيح عند أبي داود وابن ماجه وأحمد. قال: وهذا قول عوام أهل العلم. قاله في الشرح، مقصود بالعوام أهل العلم ليس العوام من العامي، فكيف يكون عاميا من أهل العلم؟ لا، المقصود العوام عامة أهل العلم وجمهرة أهل العلم. وعرق وريق من طاهر طاهر، عرق وريق من طاهر طاهر ولا شك، فعرق الإنسان طاهر لأنه طاهر، وعرق الشاة طاهر لأنه من حيوان طاهر، وكذلك ريقه، لما روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعة وفيه: فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا، فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه في بعض. هذا دليل على ماذا؟ على طهارة الريق وما يدفله الإنسان، ما يخرجه من فمه، ولو كانت نجسة لما أمر بمسحها في ثوبه وهو في الصلاة ولا تحت قدمه، ولنجست الفم، لو كانت نجسة لنجست الفم. ولهذا يقول فقهاؤنا: إن البلغم ولو كان أزرق، لو كان متغيرا فإنه طاهر، البلغم طاهر ولو كان أزرق. العرق والريق والدمع كذلك، الدمع طاهر إذا كان من طاهر. ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع، أي يسير، مائع يسير لم يضر. هذه الهرة أو نحوها كالفأر أكل من نجاسة فأر مثلا رأيته يأكل من ميته ثم جاء فشرب من الماء مباشرة، يقولون ولو قبل أن يغيب، لأن لو غاب عن عينك تقول يحتمل أنه أكل شيئا آخر فطهر فمه، لكن حتى لو لم يغب عن عينك وشرب مباشرة لم يضر. لماذا؟ قال لعموم البلوى ومشقة التحرز. وقال بعضهم طهره ريقه، طهر فمه. والكلام فيها في الطوافين هؤلاء الهر والفأر ونحو ذلك. قال ولا يكره ولا، وقال في المبدع ودل على أنه لا يعفى عن نجاسة بيدها أو رجلها، نص عليه أحمد. نحن عفونا الآن عن النجاسة التي في فمها لأن هذا عموم البلوى. طيب هي تأكل، ذهبت مثلا الهرة فأكلت فأرا أمامك ثم جاءت وشربت، فلعموم البلوى ولعموم الرخصة في أصغى لها الإناء دل على العفو عن فمها أو عن سؤرها، بخلاف ما كان في يدها أو رجلها فلا يعفى عنه. لو رأيت في يدها نجاسة أو في رجلها ثم أصابت الماء فلا يعفى عنه. وكذلك مثل بالطفل، لو أن طفلا أكل شيئا نجسا ثم جاء فشرب الماء فإنه يعفى عنه كذلك لعموم البلوى ومشقة التحرز. ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. السؤر هو فضلة الطعام، أي ما بقي بعد الطعام والشراب، لا يكره إذا كان من حيوان طاهر. لا يكره سؤر الإنسان ولا يكره سؤر الحيوان الطاهر. كان الصحابة يشربون من إناء واحد ومن وعاء واحد. هنا مسألة ذكرها في نيل المآربي، يقول إن مات حيوان ينجس بالموت أو وقع ميتا رطبا في دقيق ألقي وما حوله واستعمل الباقي. إن مات حيوان ينجس بالموت، وأكثر الحيوانات تنجس بالموت، إلا ماذا؟ إلا الإنسان كما قلنا، وإلا ما ليس نفس سائلة، وإلا السمك والجراد، لكن بقية الحيوانات تنجس بالموت. فلو مات حيوان ينجس بالموت، مات في هذا في الدقيق، أو وقع ميتا رطبا، وقع ميتا رطبا في دقيق، لو كان جافا فلا يضر لأن النجاسة لا تنتقل بين جاف وجاف. أما الكلام فيما كان رطبا، قال ألقي وما حوله، يعني نخرج هذا الحيوان، فأر مثلا مات في غلة في دقيق فنخرج الفأر وما حوله واستعمل الباقي. وإن اختلط ولم ينضبط حرم الكل. إذا اختلط في الدقيق وما عرفت، تفتت مثلا، بقي مدة وتفتت اختلط بالدقيق، حرم الكل. نقله صالح عن الإمام أحمد. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.